يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل اله ضلاله كل باب منا قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتابه اليه هل يوجب تقليد الهدي حراما استفهام اذا قلد شخص هديه هل يجب عليه كونه محرما ام لا ياتي جوابه في الحديث السند المتصل قال اخبرنا اسحاق بن منصور الكوسي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك مع مدار هجره عن عبد الرحمن بن ابي عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمره بنت عبد الرحمن الانصاريه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم يبعث بها مع ابي اي مع ابي بكر رضي الله عنه فلا يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا احله الله عز وجل له حتى ينهر الهدي يعني ان تقليد الهدي لا يوجب الاحرام خلاف ما يزعمه بعض الناس فقالت هذا عائشه رضي الله عنها ردا على من يرى ان التقليد يوجب الاحرام فلا يحل لمن بعث هديا الى مكه ان يبقى حلالا بل يحرم عليه حتى ينحر يوم النحر هديه فتقول هذا غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أن يبعث إلى مكة مع المعتمرين والحجاج ومع ذلك لا يحرم شيء في المدينة وهذا هو المذهب الراجح الحق وأما القائل بإيجاب الإحرام فلا دليل عندهم يوجب ذلك قال ماذا والحديث هذا تقدم هذا يقول لك بيدي ثم قولها مع أبي بالإضافة إلى المتكلم تريد أباها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما واستفيد من ذلك وقت البعث وأنه كان في سنة 90 عام حج أبو بكر بالناس رضي الله عنه قال ابن التين أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حج في العام الذي يليه حجة الوداع لأن له يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ فأرادت إزالة هذا اللبس وأكمل ذلك بقولها فلم يحرم عليه شيء كان له حلالا حتى نحر الهدي هكذا قالت تنبي سببه حديث عائشة رضي الله عنها هذا هو ما أخرجه الشيخان واللفظ لبخاري من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان زياد بن أبيه أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج هذا مذهب ابن عباس حتى ينحر هديه قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أحله الله له حتى نهر الحاج إلى آخره وعلى كل حال ردت على هذا يعني قال هنا وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم قلد هذه وان كان ومن يكفيه اذا كان مما اهتم به ولا سيما ما كان من اقامه الشعائر امور الدين وفي تعقب بعض العلماء على بعض لان عائشه تعقبت ابن عباس ورد الاجتهاد بالنص وان الاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم التاسي به حتى تثبت الخصوصيه والحديث متفق عليه قد تقدم شرحه والكلام على مسائل فما بقي إلا الكلام على ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى فنقول مسألة في اختلاف أهل العلم في أن تقييد الهدي وإرساله الوجب إحراما أم لا. ذهب جمهور علماء من السلف والخلف ومنهم أئمة الأربعة إلى أن من أرسل هديا إلى الكعبة لا يصير محرما بمجرد ذلك، ولا يجري عليه حكم الإحرام، ولا يلزمه أن يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم، وسواء قلد هديه أم لم يقلده. وذهب الطائفة إلى آخره. وعلى كل حال مذاهب كثيرة، مذهب سابع، مذهب تاسع، مذهب عاشر، عشر مذاهب شاذة كلها. هنا أخيرا قد تبين ما ذكر من الأقوال وأدلتها أن أرجح الأقوال قول الجمهور إن تقليد الهدي لا يجب الإحرام ولا يحرم شيئا، فمن بعث بالهدي لا يلزم إحرام ولا يتناب شيئا مما يتنبه المحرم، لحديث عائشة رضي الله عنها الصحيح الصريح في ذلك. هذا الذي متفق عليه. وبسهل متفق على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقتيبة بن سعيد كلاهما عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفكل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. متفق عليه. وبسهل متفق على أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هذا طبصي الزهري من الطبق الصغار العاشرة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبيه القاسم ابن أبي بكر ابن محمد بن أبي بكر الصديق أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتنب شيئا ولا نعلم الحاج يحله إلا الطواف بالبيت، أي لا يتحلل الحاج إذا أحرم إلا بالطواف بالبيت، قبل ذلك ما يتحلل. يعني الحديث متفق عليه دون قولها ولا نعلم. ولسهل منطلق على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو العوى السلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كنت إن مخففة من السبيلة أي إني كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج بالهدي مقلدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم ما يمتنع من نسائه. إذن هذا دليل على واضح على أن الإحرام لا يلزم من بعث الهدي. والحديث متفق عليه. والثاني متفق على أخبرنا محمد بن قدامة المسيسي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود هذا خاله النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالا ما يحرم عليه شيء. قال رحمه الله سوق الهدي، سوق الهدي أي باب ذكر الحديث الدال على استحباب سوق الهدي. وبالسهل منطلق على أخبرنا عمران بن يزيد هو عمران بن خالد بن يزيد منصوب إلى جده قال من أفراده من أفراد مصنف قال أنبأنا شعيب بن إسحاق قال أنبأنا بن جريج عبد الملك قال أخبرني جعفر بن محمد جعفر الصادق عن أبي محمد بن علي زين العابدين قال سمعت يحدث عن جابر رضي الله عنه أنه سمعه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا في حجه ففيه استحباب سوق الهدي. والحديث صحيح استحباب سوق الهدي يسوق هديه مستحب. يعني ركوب البدنة إذا اضطر إليها البدنة التي تساق حارق الهدي محترمة لا يتعرض لها أحد لا بحمل ولا ركوب، لكن إن دعت الحاجة وتضرر أنه ليس له مركوب غيرها يركبها جائز. ويسأل منطلق على أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن عمرو دار هجر عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه وهو متضرر يعني تعبان فقال اركبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنه، قال اركبها ويلك في الثاني أو في الثالث اركبها، يعني لا تضر بنفسك وإنما هي جائز ركوبها لمن احتاج من اضطر إليها. فهذا في دليل على جواز ركوب البدنة عند الحاجة. والحديث متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو مشروعية ركوب البدنة مطلقا سواء كان واجبا الهدي أو متطوعا به لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك، فدل على أن ذلك لا يختلف بذلك. وأصره من هذا ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أنه سئل هل يركب الرجل هديه، فقال لا بأس، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديهم، أي هدي صلى الله عليه وسلم إسناده الصالح. قاله الحافظ رحمه الله. ومنها تقرير الفتوى والندب إلى المبادرة لامتثال الأمر وزجر من لم يبادر إلى ذلك وطبخه ومن إلى آخره. وعلى كل حال هذا جائز دون أن يكون عليه ركوب الهدي هنا. ومنها أن جواز ركوب الهدي ما لم يضر به الركوب، لحديث جابر رضي الله عنه الآتي بعد باب اركبها بالمعروف، وهذا متفق بين العلماء. قال ولي الدين قال الشافعية والحنفية ومتى نقصت بالركوب ضمن النقصان، ومقتضى نقل ابن عبد البر عن مالك أنه لا يضمن. قلت ما نقل عن مالك هو ظاهر الحديث، ما قال صلى الله عليه وسلم إن نقصت أدي بدلها، ما قال. قال رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم ركوب الهدايا، اختلفوا في هذا على مذاهب. أحدها الجواز مطلقا، حكاه المنذر عن عروة بن الزبير وأحمد إسحاق. والثاني جواز شرط الاحتياج لذلك. الثالث الجواز شرط اضطرار لذلك. الرابع منع ركوبها مطلقا. الخامس وجوب ركوبها بعكس هذه الأقوال كلها. ونقول في الأخير نلخصه ماذا قال ومن منع مطلقا فهذا الحديث حجة عليه، وعلو لم يبلغه ولعل أحدا لم يقل بهذا المذهب، ويكون على قول الثوري ذهبت المنافع أي بنمو الملكي وإن بقيت بالارتفاق. ومن أوجب فإنه حمل الأمر على الوجوب، ووجهه أيضا مخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إكرام البحير السائبة والوصيلة والحامي وإهمالها بلا ركوب. ودليل الجمهور أن صلى الله عليه وسلم أهدى ولم يركب هديه، ولم يأمر الناس بركوب الهدايا، انتهى كلام مريد بعد الصلاة. قال الحافظ وفي نظر لما تقدم حديث علي رضي الله عنه ولو شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح، ورواه أبو داود في المراسل عن عطاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ببدنة إذا احتاج إلى سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير منهكها. قلت ماذا قال الرجل الراجل والمتبع السير ومتبع السير فإن نتج حمل عليها ولدها، ولديت في الطريق حمل عليها ولدها، ولا يمتنع القول بوجوب إذا تعين طريقا إلى إنقاذ مجيء إنسان من الهلاك، انتهى كلام الحافظ. قلت هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله من وجوب الركوب عند شدة الحاجة حسن جدا. والحاصل أن ركوب الهدي بالمعروف جائز عند الاضطرار حتى تزول الضرورة. والدليل على اعتبار هذه القيود حديث جابر رضي الله عنه مسلم، والآتي مصنف بعد باب اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، فإن مفهومه أنه يركبها بلا إلحاق ضرر بها هذه واحدة، إذا كان مضطرا لركوبها هذه ثانية، وأنه إذا وجد غيرها تركها هذه ثالثة، ثم إنه إذا كان يخاف على نفسه إن لم يركب كان ركوبها واجبا عليه. هذا هو أعدل الأقوال. قال تنبي قال في الفتح اختلف المجيزون هل يحمل عليها متاعه، فمنعه مالك وأجازه الجمهور، وهل يحمل عليها غيره بقية الناس، يعني أجازه الجمهور أيضا على التفصيل المتقدم. قال رحمه الله تعالى بالسلام المضطر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبأنا عبدة بن سليمان. عبدة بن سليمان هذا هو الكلابي. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال في الرابعة اركبها ويلك، لأنه خالف الأمر يعني معناه ويلك دعاء عليه، وهذا من باب يقولون يجري على اللسان ولا يريدون حقيقته. قال ركوب البدنة لمن جاهده المشي، هذا قيد إذا اضطر إليها، لمن جاهده المشي شق عليه المشي على القدمين، أما إذا كان يستطيع أن يمشي على قدميه بدون مضرة فهذا لا يركبها. والسهل المتطق قال أخبرنا محمد المثنى أبو موسى قال حدثنا خالد الهجيم قال حدثنا حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه وقد جهاده المشي شق عليه، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها وإن كانت بدنة، ما دام اضطرت إليه اركبها. والحديث هذا متفق عليه. ركوب البدنة بمعروف أي بما هو خير وإحسان لا يضر بها. السهل المنطلق قال أخبرنا عمرو علي فلاس قال حدثنا يحيى قطان قال حدثنا الجريج قال أخبرني أبو الزبير محمد المسلم قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يسأل عن ركوب البدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف. بالمعروف معناه أن لا يضرها، لا يضر بها، إذا تضرر فليس المعروف، إنما الشرط أن لا يضر بالبدنة. إذا ألجئت إلى الشرط الثاني أن تكون مضطرا إلى ذلك، أما إذا كان عندك سعة فسعة لا تركبها حتى تجد ظهرها، هذا قيد ثالث، حتى تجد غيرها مركوبا، فإذا وجدت لا يحل أن تركبها معنا. إذن إذا اجتمعت هذه القيود يركبها، يركبها جائز له، يعني أولا أن يكون بالمعروف، ثانيا أن يضطر إلى ركوبها، ثالثا أن لا يجد غيرها حتى يجد يركبها. وهذا أيضا على سبيل الإجازة والإباحة، وينوي عمرة مفردة يقصر ويحل من إحرامه ثم يحج ليصير متمتعا، الله تعالى أعلم. هذا هو، ليس المراد أن يعتمر ويرجع إلى بلده، إنما المراد جاء من خارج مكة من البلدان النائية حاجا يقول لبيك اللهم حجا أو قارنا حج وعمرة، وليس معه هدي، يعني إذا وصل مكة ماذا يفعل؟ يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر على رأس المروة ويكون عمرة انتهى، ويعنى بذلك يوم النحر أو يوم التروية يحرم بالحج إلى منى متجها. ليس المراد أنه يفسخ هذا ويرجع، لا، هذا ما يجوز، هذا بعد أن أحرم الحج يتحلل بدون ضرورة، يتحلل بعمل العمرة، هذا لا. أما إذا كان محصرا مثلا ما يستطيع يذهب عرفة إذا مزدلفة فهذا يتحلل بعمل العمرة لأجل هذا، أما غيره لا يجوز له ذلك. والمعنى فسخ الحج إلى العمرة لا يعنى ترك الحج نهائيا، إنما المراد أن يقلب الحج إلى عمل العمرة ثم يواصل بعد ذلك الحج مفردا هكذا. وهذا اختلف فيه، منهم من أوجبه ومنهم من استحبه ومنهم من أباحه، جمهور العلماء بالإباحة. وفي السهل المنطلق قال أخبرني محمد بن قدامة، محمد بن قدامة المسيسي قال عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي خالوه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولا نرى إلا الحج، أي ولا نظن أنه حج فقط، ما كنا نعرف أن العمرة تفعل. فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، كلهم تعلموا، ونساؤه لم يسقنا فأحللنا كلهن. يعني قالت عائشة فهبت فلم أطف بالبيت، أنا ما تمكنت من الطواف والسعي. فلما كانت ليلة الحصبة، أي الليلة التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم راجعا أو ذاهبا إلى مدينة من منى، هذا محصب، هذا وادي بين مكة ومنى مكان، قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة، بعمرة وحجة إيش معناه؟ بعمرة مفردة وحجة مفردة، وأنا أرجع أنا بحجة أي مع عمرة، وهي صارت قارنة لما جاءت معتمرة ثم حجة ثم قلبوا حجهم إلى العمرة ووصلت إلى مكة منعها الحيض، إذن ما بقي لها أن تتحلل من العمرة، وجاء يوم التروية وهي لم تطهر، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أهلي انقضي شعرك واغتسلي وأهلي بالحج. فقالت عمرتي، قال عمرها هي أنت قارنة. فلما طافت يعني ذهبت عارفة ومزدلفة ثم جاءت إلى مكة وطافت بالبيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا انتهت حجك وعمرتك. فقالت هي عمرة بيت ما فيها، لأن القارن لا فرق بينه وبين المفرد إلا بالنية، بالنية يعني يقول لبيك حج وعمرة قارنا، هذا هو الفرق. وأما في العمل فهو واحد، يطوف ويسعى واحد ويكفيه. فأرادت أن يكون لها عمرة مفردة كسائر أمهات المؤمنين، لأنهن تحللن قبل يوم التروية بمكة. فقالت أنا الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج. قال وقود يدك أن قضيت حجتك ومرتك انتهى. قال فلا، أنا أريد مفردة لحالها. فأعمرها من التنعيم، فأعمرها من التنعيم. إذن عملت في شهر واحد عمرتين، فهذا بدليل على من يرى تكرار العمرة. قالت ثم قال لا يتنعصوا. قلت يا رسول الله وأرجع بحجة. قال وما كنت طفتي أو ما كنت أو ما كنت طفتي ليالي قديمة مكة فسائر أمهات. قلت لا. قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهدي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا، نتقابل في مكان كذا وكذا. وفعلا أنها انتهت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ينزل إلى مكة لطواف الوداع، فقابلته في الطريق. فهذا هو آخر أمرها. هذا الحديث متفق عليه، قد تقدم برغم كذا وكذا وتقدم بيان مسائل هناك، بل بقي هنا الكلام ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى. فأقول مسألة في بيان اختلاف أهل العلم في حكم فصل الحج بعمل عمرة لمن لم يسك الحج. اختلفوا في هذا الفصل، هل هو خاص بالصحابة تلك السنة أم عام لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فذهب أحمد والظاهرية وعامة أهل الحديث إلى أنه ليس خاصا بل هو باق إلى يوم القيامة، فيجوز لكل من أحرم بحج مفردا أو قارنا وليس معه هاد أن يطلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها، جائز. وذهب مالك الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه مختص به في تلك السنة لا يجوز بعدها، وإنما أمر به تلك السنة. نحن نرجح القول الذي سبق مذهب أحمد والظاهرية، لكن هناك فرق بين مذهب أحمد ومذهب الظاهرية. مذهب أحمد الراجح أنه جائز ومستحب، وأما الظاهرية فيرون وجوبه، يرون وجوب فسخ لا يجوز غير هذا. وهذا هو الذي أيده ابن تيمية وابن القيم، وأنا أيضا مشيت معهم في الأخير هنا. وخلاصة الأمر قلت قد أطال ابن القيم رحمه الله في الهدي نفسه في تأكيد هذا المقام وإيضاحه، أتم إيضاح ما لا تراه في كتاب غيره، فعليك مراجعة كذا. والحاصل أن الأرجح وجوب فسخ الحج بعمل عمره، هذا الذي يجعله. خلاصة الأمر أن من لم يسك الهدي عليه أن يتحلل بعمل عمره ثم ينشئ الحج يوم التروية من مكة، فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر مبرما جازما مطلقا عاما إلى يوم القيامة. هذا لكن وجوبه هو الذي تراجعت عنه، نقول يعني هذا أولى وليس واجبا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا يحيى القطان عن يحيى عن الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري، الأول قطان والثاني أنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمر إلا أنه الحج، إلا أن هذا العمل حج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هاد أن يقيم على إحرامه، ومن لم يكن معه هاد أن يحل، أي بعمل العمرة. فحل الناس. والحديث متفق عليه. سيدنا المنتظر قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أحد مشايخ الستة قال حدثنا من علي إسماعيل عن ابن إبراهيم عن ابن جريج عبد الملك أنه قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج أصحاب منسوبه بدل خالصا ليس معه عمرة غيره، عمرة يعني خالصا وحده. فقدمنا مكة صبيحة رابعة موضع من ذي الحجة، صبيحة الرابعة الليلة الرابعة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحلوا، حلوا وأحلوا ثلاثيا ورباعيا. قال وجعلوها عمرة. فبلغه عنا أننا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ليال أمرنا أن نحل فنروح إلى منى ومذاكرنا تبطل من المني، أي ينزل المني من مذاكرنا لقرب مجامعة النساء يعني. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال قد بلغني الذي قلتم وإني لأبركم وأتقاكم، ولولا الهدي لحللت، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال وهذا احتج به بعض أهل العلم على أن التمتع أفضل من القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وتمناه. لكن نقول مهما كان الأمر الله لا يختار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فالقران أفضل من التمتع ثم يليه التمتع ثم يليه الإفراد. وبعض العلماء يعكس يقول التمتع أولى من القران، وبعض العلماء يقول الإفراد أولى من القران والتمتع. وهذا لا وجه له، هذا لا وجه له، إنما يعللون إيش؟ لأنهم قالوا لأن القارئ المفرد لا بد يعتمد، فإذن كل نسك لحاله منفصل فيكون أولى من هذه الناحية. لكن هذا تعليل في مقابلة النص، فنقول القران أفضل. ما استدلت مع عديد قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهدي وامكث حراما لأن معه هدي كما أنت، أي على ما أنت علي. قال وقال سراقة المالك من جوعش يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأول الأبد؟ قال هي للأبد إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة هكذا جاي. يعني معناه أن الناس يأتون بعمرة بحج ثم يتحللون بعمل عمرة، هذا جائز إلى يوم القيامة. وهذا هو. وأما جمهور الفقهاء الذين يرون فسخ الحج أصلا كمالك الشافعي إلى آخره، هؤلاء يفسرون هذا أن عمل العمرة في أشهر الحج وليس المراد أن الفسخ الحج، لكن الظاهر لا، الظاهر هو الأول، وهو أن فسخ الحج بعمل العمرة مشروع إلى قيام الساعة. والحديث هذا حديث أخرجه مسلم، أو نقول حديث جابر متفق عليه. وسالم متفق على أخبرنا محمد بن بشار مندر قال حدثنا محمد غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن مالك عبد الملك بن عمير عن طاووس عن سراقة بن مالك بن جوعش رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله الحج والعمرة. إذن هذا لا يختلف مع يعني قولنا تمتع المعهود. فقلنا ألنا خاصة أم لأبد؟ قال بل لأبد، وهذا هو فصل الحج بالعمرة. وبسالي متضيق قال أخبرنا والحديث صحيح. وبسالي متضيق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبأنا عبد العزيز والدراوردي عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي وأبو عبد الرحمن اسمه فروخ عن الحارث بن بلال عن أبيه. الحارث ابن بلال هذا المزني مقبول من الطبقة الثالثة عن أبيه بلال الحارث عن أبيه قال الحارث بن بلال حارث بن بلال قال وبلال بن الحارث المزني أبو عبد الرحمن المزني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب هذا صحابي قال ماذا عن أبيه بلال بن الحارث أنه قال قلت يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة. هذا ضعيف، حديث هذا ضعيف لجهالة الحارث بن بلال مجهول هذا. قال رحمه الله تعالى بسنة متضيع أخبرنا عمرو بن يزيد، عمرو بن يزيد أبو بريد هذا، عمرو بن يزيد أبو بريد الجرمي البصري من أفراد مصنف. قال عبد الرحمن بن هدي قال عبد الناس سفيان عيينة الثوري عن الأعمش وعياش العامري، عياش بن عمرو العامري التميمي في قدم الخامسة. تنبي قول عياش العامري بالجر عطنا أعمش، فسفيان يروي عن الأعمش وعياش كلاهما، هو ما يروي عن إبراهيم التيمي، ولذا قدروا لفظات كلاهما قبل قوله عن إبراهيم التيمي. فما وجد في نسخ المجتبى المطبوعة مضبوطا بالقلم برفع عياش العامري غلط، هذا أصله إذا كان عندكم نسخة يقول عياش هذا غلط، إنما هو عياش. قال ماذا قال؟ قال يعني قريبة عن أبي ذر رضي الله عنه متعة في متعة الحج قال كانت لنا رخصة، يعني خاصة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينافي ما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم قال بل لأبد الأبد. وهذا رأي إيش؟ رأي أبي ذر رضي الله عنه، ورأي أبي ذر لا يخالف لا يعارض المرفوعة. والمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل لأبد الأبد، فإذا ليس خاصا لتلك السنة. قال والحديث موقوف صحيح الإسناد إلا أنه غير مقبول. وبالسنة المتضيق قال أخبرنا محمد بن مثنى أبو موسى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الوارث بن أبي حنيفة. عبد الوارث هذا ولده وقال عبد الأكبر وقال عبد الأكرم الكوفي مقبول من السابعة مجهول هذا ولد أبي حنيفة. قال سمعت إبراهيم التيمي يحدث عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه قال في متعة الحج ليست لكم ولستم منها بشيء، هذه خاصة، إنما كانت خصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هكذا يقول. ولكن قلنا هذا وإن صح موقوفا إلا أن مرفوع مخالف. وبالسهل المتطق على أخبرنا بشيء مخالف عسكري قال حدثنا أنبأنا غندر محمد الجابر عن شعبة عن سليمان العامش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت متعة رخصة لنا أي لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وبالسهل المتطق على أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرم قال حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي قال حدثنا مفضل بن مهلهل مفضل ابن مهلهل هذا قال ماذا قال المعلى عن بيان ابن بشر وابن بشر الأحمسي قال عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء. عبد الرحمن بن أبي الشعثاء أبو الشعثاء اسمه سليم الأسود قال كنت مع إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت لقد هممت أن أجمع عام الحاج والعمرة. فقال إبراهيم لو كان أبوك لم يهم بذلك أي لم يرسل. قال وقال إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه قال إنما كانت متعة لنا خاصة، يعني معناه أنهما لا يريان ذلك. قال ورسالي متصل أخبرنا عبد العال بن واصل بن عبد العال قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة عن وهيب بن خالد أنه قال عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، أي الجاهلية كانوا يقولون هكذا ويجعلون المحرم صفر لأنهم كانوا نسي إنما النسيء زيادة في الكفر يؤخرون شهرا إلى شهر آخر يسمون المحرم صفر وصفر محرم، ويقولون إذا بر دبر وعاف الوبر وانسلخ صفر أو دخل أو قال دخل صفر فقد حلت عمرة لمن يعتبر كلام مسجع هذا. إذا عفى الأثر وبر الدبر وماذا وانسلخ صفر حلت عمرة لمن يعتبر، هذا كلام مسجع أقوال من ألفاظ الجاهلية، يعني معناه أنه في أشهر الحج ما يجوز العمرة عندهم، إنما يحج الناس وينصرفون إلى بلدانهم ويعفو أثار أقدامهم والجمال التي كانوا أثرت في ظهرها تبرأ، وكذلك ينسلخ صفر وريد المحرم لأن المحرم عندهم صفر. حلت العمرة لمن يعتبر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة ذي الحجة مهدين بالحج، فأمرهم أن يجعلوا عمرة. لماذا؟ لنقضا لما كان لما أبرمته الجاهلية، لأنهم كانوا من أفجار الفجور، من يعتبر في أشهر الحج عندهم كأنه عمل من كبائر الذنوب، فتعاظم ذلك عندهم لأنهم قبل قليل كانوا يعتقدون أن العمرة لا تحل في أشهر الحج. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، ما يختص بشيء حل دون حل، بل كله حلال جائز. فيقول هذا الحديث هذا متفق عليه من فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان مشروعية فسخ الحج بأعمال عمرة، ومن أسباب دخول مكة نهارا وهو المروي عن عمر رضي الله عنهما وبه قال عطاء والنخعي وإسحاق والمنذر، وهو أصح الوجهين أصحاب الشافعي، والوجه الثاني أن دخولها ليلا أو نهارا سواء لا فضلة لأحدهما الآخر، وقول طاووس الثوري النبي صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا، ومن أن فيه حجة لمن قال إن صلى الله عليه وسلم حج مفردا، والصحيح كما تقدم أنه حج قارنا. ومن بيان ما كان عن الجاهلية من اتباع الهوى وتشريع ما لم يأذن الله به تعالى به ما لم يأذن به الله، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، فلذلك عنفهم وضللهم، فقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا أي ليوافقوا عدة ما حرم الله لأن الله سبحانه وتعالى حرم من 12 شهرا 4 شهور، وهم يقولون 4 شهور محرمة لكن بحدوده بتعيينهم هم، ما هو بتعيين الشرعي. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين، هكذا ذمهم الله تعالى بمخالفتهم ذلك. والسائل المتضايق قال أخبرنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد غندر قال حدثنا شعبة عن مسلم وهو القري مسلم، هذا مسلم بن مخراق العبدي القري ضمن القاف تشديد الراء مولى بني قرة منسوب إلى قبيلة، هذا صديق من الطبقة الرابعة. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة وأهل أصحابه بالحج وأمر من لم يكن معه الهج أن يحل، وكان في من لم يكن معه الهج طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل، لكن طلحة عدوه إيش هكذا في روايتي المصنف ومسلم الصحيح من طريق غندر عن شعبة أن طلحة كان في من لم يسك الهج، وتابعوا علي رحمه عبادة عن شعبة عند البياتي فقال وكان ممن لم يكن معه الهج طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل، وخالف معاذ بن معاذ عن شعبة فجعل طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل، أخرجه مسلم أيضا من رواية عبيد الله من معاذ عن أبيه عن شعبة، وتابعوا علي أبو داود الطيالسي عن شعبة عند البهاك أيضا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة من كان معهم الهج. قلت إيش الصحيح في هذا رواية معاذ بن معاذ وأبي داود الطيالسي أن طلحة من ساق الهدي، والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري من طريق عطاء جابر رضي الله عنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه للحج وليس مع أحد منه هاج غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، إذا هذا صريح هو كان من كان معه هاج. قال والحديث هذا متفق عليه وبالثاني متفق على بعيد هذا وين هو والطلحة صحيح جعلها صادق. قال مسناد المتدق قال حدثنا أخبرنا محمد بن شهاب غندر قال حدثنا محمد غندر قال حدثنا شعبة عن الحاكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه عمرة استمتعناها أي تمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هاج فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة في الحج، هكذا يعني معناه فسخ الحج في العمرة. وماذا قال رحمه الله تعالى ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، يعني نوع يحل أكله للمحرم. السند المتصل على أخبرنا أبو طيبة بن سعيد عن مالك عن أبي النضر سالم ابن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله من الخامسة عن نافع مولى أبي قتادة نافع بن عباس وقال عياش الأقرع أبو محمد المدني ثقة من الثالثة عن أبي قتادة أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعد طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، هذا يتفقدون عدوا ورأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ركبه ثم قال سأل أصحابه أن يناولوا صوته فسقط صوته فقال لأصحابه ناولوني هذا الصوت، فأبوا عليه لأنهم محرمون، لأن من أعان على قتل صيد يجعله ميتا، فسألهم رمحه فأبوا فأخذه فنزل فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضه لأنهم محرمون، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك قال إنما هي طعمة أطعمكمها الله عز وجل. أولا سألهم هل أعانه أحد منكم هل دله عليكم أحد منكم، قالوا لا. هل أعانه منكم أحد، قالوا لا. قال كلوه. إذن عرفنا من هذا أن الصيد إذا صاده محرم صار ما يجوز أكله، أو أعانه أو دله حلال فقتله ما يجوز، والمحرم يأكل ما صاده الحلال لنفسه لا له، إذا صاده له أيضا لا. قال هنا يقول والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان ما يجوز أكل المحرم من الصيد وهو الذي صاده الحلال. والممتنع نظر إلى الأمر الطارئ لكن اجتهد صحابة فصاروا نوعين، نوع أكل اجتهاد ونوع امتنع اجتهاد، وكل كلاهما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأقر كل منهما، لأن هؤلاء الذين يعني المصيب واحد من المجتهدين الصواب مع واحد، الآخرون يعذرون باجتهادهم فيجوز الأمران. وهذا ومن الرجوع إلى النص عند تعرض الأدلة، ومن جواز ركض الفرس في الاصطياد، ومن جواز التصيد في الأماكن الوعرة والاستعانة بالفارس، ومن تسمية الفرس حيث إن فيه فركب فرسا وقالوا له الجرادة اسم خاص. الحاصل المسألة الرابعة في حكم الصيد للمحرم. قال علامة القدامى رحمه الله تعالى: يحل لمحرم الصيد البحري، هذا ما في خلاف، اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. وصيد البحر هو الحيوان الذي يعيش في الماء ويبيض فيه ويفرخ فيه كالسمك والسلحفاة والسرطان ونحو ذلك، فإن كان جنس من الحيوان نوع منه في البحر ونوع في البر كالسلحفاة فلكل نوع حكم نفسه، الذي بري بري والبحر بحري، كالبقر منها الوحش محرم والأهل مباح انتهى. وأما صيد البر فقد أجمع العلماء على منعه للمحرم بحج أو عمرة، وهذا الإجماع في مأكول اللحم الوحش كالظبي والغزال ونحو ذلك، وتحرم عليه الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه لحديث أبي القتادة المذكور في الباب. قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد واصطياده على محرم، وقد نص الله تعالى على الكتاب فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نص هذا. المسألة الخامسة: باختلاف أهل العلم في حكم أكل لحم الصيد للمحرم. اعلم أن المختلف في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب، على ثلاثة مذاهب فيه ألف سابطة. قال الأول أنه لا يجوز له الأكل مطلقا، هو قول علي بن عباس بن عمر والليث بن سعد الثوري وإسحاق بن راهوية وطاووس جابر بن سعيد، واحتج لهم بعموم قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. القول الثاني: يجوز الأكل مطلقا، أي وإن صيد لأجله إذا لم يكن بإذن وإعانته. الحاصل أرجح المذاهب النصيص في الأخير، أرجح المذاهب عندي هو التفسير الذي تقدم عن الجمهور، وهو أنه إن صاده الحلال لأجل المحرم منع، وما صاده لا لأجله لم يمنع، لأن في جمع بين الحديث مختلفة في الباب. هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. فحديثه لما رد هدية ذلك الذي صاد صيده وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورده عليه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى أو يمنع أكل الصيد. وحديث أبي قتادة لما أمن النبي صلى الله عليه وسلم كلوه يدل بعكس ذلك، فالجمع بينهما أن أبا قتادة صاده لنفسه فأهداه لهم جازا، وذاك الرجل كان صاده للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمون فرده عليه وقال: نحن ما نأكل ونحن محرمون، أي إذا صيد لنا لا يجوز أن نأكله، أما إذا صاده لنفسه ثم أهداه بعد ذلك أهدا لحمه للمحرم جائز هذا. إذن هذا هو قول الجمهور، وهو الجامع بين الأدلة المختلفة في الباب، وهو الذي نرجحه. قال: والحاصل أن الأرجح تحريم لحم الصيد للمحرم إذا صاده الحلال له، وجوازه إذا لم يصد له، إذا لم يصد له جائز. تنبي تكملة: لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صاد عليه، فقتله دفعا فيجوز ولا ضمان عليه. صيد جاء ليأكله يجوز أن يقتله، فإذا قتله لا عليه فدية، الذي كان إذا صاد المحرم صيدا يجب عليه قيمته أو مثله، لكن هذا ما عليه لأن هذا دفاع، دفاع الصائد جائز. وسالم الطزي قال: أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن منكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبي معاذ بن عبد الرحمن التيمي صدوق من الثالثة أبوه عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان بن كعب إلى آخره. هذا هو ولهم في هذا اللي ولو في هذا الكتاب حديث عنه فقط. قال عن أبي أنه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون, طلحة بعد أحد العشرة, ونحن محرمون فأهدي له طير وهو راكب, كان نائما فأتاه رجل هدية صعد طيرا ليأكل لحمه فأكل بعضنا وتورع بعضنا, هو نائم أصحابه انقسموا بعضهم أكل وبعضهم أكل, فاستيقظ طلحة فوافق فوفق من أكله, أي وافق الآكلين قال جائز لأنه أهداه أهدا لحمه لم يهدي أصلهم, وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه مسلم. هذا يدل على أن ذلك الرجل الذي أهداه أهدا لحمه ليس لم يهديه أو لم يصد لهم إنما صاده لنفسه ثم أهداه فهذا جائز. قال رحمه الله بسرعة المتزق فأكلناه أي أكلنا نظيره ليس أكلنا هذا الذي أكله ما أكله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول له إيش أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش معناه أي أكلنا نظيره لأن ظاهره يدل إيش على أن هذا كنا أكلناه مع رسول صلى الله عليه وسلم وهذا محالة. قال ماذا أكلنا نظيره أو جنس الطير. وسالم متفق على أخبرنا محمد بن سلمة المراد الجملي مصري قال وحارث بن مسلم قراءة علي وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبره عن البهزي عيسى بن طلحة بن عبيد الله عمير بن سلمة الضمري هذا صحابي يعد في أهل المدينة قال عن أنه أخبره عن البهزي أي عن قصتي ماذا قال البهزي هذا ماذا فعل عن البهزي أنه أخبره عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كانوا بالروحاء اسمه موضع بين مكة والمدينة إذا حمار وحش عقير معقور يعني معناه مجروح مقتول فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه اتركوا صاحبه يأتي. فجاء البهزي وصاحبه صاحب ذلك العقير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنكم بهذا الحمار افعلوا ما تشاءوا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كنا بالأساية هذا والأساية بضم الهمزة وحكي كسرها أساية إساية اسم موضع حتى إذا كنا بالأساية بين الرويسة والعرج اسم موضعين إذا ظل حاقف في ظل أي نائم يعني وفيه سهم حاقف عكم عطف تحت ظل وعليه سهم رجل ضربه بسهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لماذا لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه يعني معناه احتفظ به حتى يذهب الجيش كله لئلا يزعجوه فلأنه لو صاحب معناه فهذا هو يعني يقف عنده على ذلك أنه يحافظه قال حفظه أمره وفي ذلك دليل على أن المحرم لا يجوز له أن ينفر الصيد ولا يعين عليه ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عند الظبي الحاكف حتى يجاوزه الناس لا يريبه أحد يعني لا يمسه ولا يهجه حتى يجاوزه الناس. هذا حديث صحيح ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو جواز أكل المحرم لحم صيد اصطاده الحلال لكن بشرط أن لا يعينه ولا يشير إليه ولا يدله عليه كما تقدم تفصيل الخلاف بين العلماء في ذلك. ومن جواز أكل الصيد إذا غاب عنه صاحبه أو مات إذا عرف أنها رميته قتله رمي يعني. قال لا قال باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد ما لا يجوز الذي سبق ما يجوز. وسعيد المنتظر قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جسامة رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عباس الصحابي عن الصعب بن جسامة هذا صحابي رضي الله تعالى عنه قال ماذا؟ يعني أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قتله يعني حمار وحش لما وهو بالأبواء اسمه موضع أبواء هذا جبل من عمل الفرع أبواء أو بودان شق من الراوي فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه يقول الصعب بن جثامة تغير وجهه لماذا رد عليه الهدية يعني معناه أنكر ذلك فقال أما إنه إن الضشانة لم نرد عليك لم نرد هدية إلا أن حرم لأننا حرم رددناه عليك أي محرمون أي محرمون إنا لا نأكل الصيد هذا هو ليس بنا رد عليك في رواية إنا لنرد عليك طراية لك ولكن حرم لما كنا محرمين رددناه عليك حديث متفق عليه ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان ما لا يجوز المحرم أكل من الصيد وهو الذي صاده الحلال لأيدي محرم هذا هو هناك في البهزي النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن وزع لحمه على الصحابة وهنا رده عليه فالفرق بينهما أن ذاك صاده لنفسه وصار حلالا وأما هذا أصل صيده أصل صيده كان للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم محرمون فحرم ذلك وبهذا تجمع الأحاديث بهذا الباب فأحمل حديث أبي قتادة عن الماضي الدال على الإباحة على ما إذا لم يصل الحلال للمحرم وحديث الصعب هذا على أنه قصد المحرم بصيده وتحمل الآيات الكريمة وحرم عليك صيد البر ما دمت حرما على الاستعداد هذا معنى إيه الصحيح معنى الآية وحرم عليك صيد البر معناه أي اصطياده ليس أكل لحمه أي اصطياده إذن إذا اصطاده الحلال محرم أو أعان الحلال فهذا حرام أكل لحمه وأما إذا صاده حلال لنفسه ثم أهداه فهذا جائز قال رحمه الله وسلم قد أخبرنا قتيبة المنصري قال حدثنا عماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه الصحابي بن الجثامة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل جاء من المدينة حتى إذا كان بودان رأى حمار وحش فرده عليه وقال إنا حرم لا نأكل الصيد والحديث هذا متفق عليه سهلي متفق قال أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا قيس بن سعد عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لزيد بن أرقم رضي الله عنه ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله قال نعم بأنه صاده له عضو صيد هناك صيد وهنا عضو صيد فلم يقبله يعني وهناك هنا قال يعني إنما رده لكونه محرما لا يحل له أكل لحم الصيد لكن تقدم أن الراجح أنه ذلك أن ذلك الرجل الذي أهداه إنما صاده لأجل صلى الله عليه وسلم لأصحابهم محرمون جمعا من الأحاديث أن ذلك أنه لا لا هذا بلا شك أن ذلك الرجل الذي أهداه إنما صاده لأجل صلى الله عليه وسلم ولذلك امتنع والحديث أخرجه مسلم قال رحمه الله تعالى بعيد قال رحمه الله تعالى بسنة المتزع أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا سمعت يحيى القطان قال وسمعت أبا عاصم الضحاك بن المخرج قال حدثنا ابن جريج وسمعت معطوف على سمعت يحيى فعمرو بن علي سمع من كليهما وسمعت قال وسمعت عمرو بن علي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال وقديم زيد بن أرقم فقال ابن عباس رضي الله عنهما قادمة لم يظهر لي من أين وإلى أين قدومه قال عن فقال ابن عباس يستبكره كيف أخبرني كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أهدى له رجل عضو من لحم صيده فرده وقال إنا لا نأكل إنا حرم نحن محرمون والحديث صحيح أخرجه مسلم مسلم الضدق قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش تقطر دما وهو محرم وهو بقديد فردها عليه كان الأولى للمصنف رحمه الله تقديم هذا ليه هذا الحديث والذي بعده على حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الماضية لتكون أحاديث الصعب في موضع واحد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتقى أخبرنا يوسف بن محمد المعني من سئل معنى أحد أيداد بطن اسمه قبيلة. قال حدثنا صيام بن حبيب عن شعبة عن الحاكم وحبيب وهو ابن أبي ثابت كلاهما عن سيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أن الصابة من جسامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وهو محرم فرده عليه فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. قال إذا ضحك المحرم ففطن الحلال السيد فقتله يأكله عمله يأكله يعني معنى ذلك أن المحرم حرام عليه أن يصيد وحرام عليه أن يدل الحلال حتى يقتل الصيد فإذا فعل ذلك ما يجوز أكله. طيب إذن كان هناك حلال وما انتبه للصيد وهناك محرمون رأوا الصيد ولو قالوا له اقتله أعانوه أو دلوه عليه تضحك لماذا لينتبه هذا يمين شمال ثم يرى ذلك الصيد. أبو قتادة هكذا يعني تضحك الصحابة رضي الله عنهم ثم التفت يمين شمال فرأى حمار الوحش وقتله فهذا التضحك لا يعتبر دلالة فيجوز أكله لذلك. أبي سعيد المنتظر قال أخبرنا محمد بن عبد الصنعاني قال حدثنا خالد وجيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أنه قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم فبينما أنا مع أصحابي ضحك بعضهم إلى بعض فنظرت لماذا يضحكون فإذا حمار وحش فطعمته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني ما في إعانة فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع أي عن النبي صلى الله عليه وسلم فطلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرس شأوا وأسير شأوا أجري فرسي شأوا أي شوطا ثم أسير إذا تعبت أسير خفة خفيف 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 حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسير شأوا فلقيت رجلا من غفار في جوف الليل فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي موضع جاوزته؟ قال تركته وهو قائل للسقيا أي سيقيل بموضع يقاول السقيا يعني معناه يريد أن يقيل بالسقيا هو في الليل يعني غدا ستكون القيلولة لأنهم قيلولة ما يفوتون حتى في السفر لازم عند قرب الظهر ينامون فيقول سيقيل بالسقيا اسم موضع بعيد معناه بعيد ما تلقاه هناك بعيد. قال السقيا فلحقته ولحقت النبي صلى الله عليه وسلم بعد جهد كبير فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك أي يقتطعوا دونك أي يصيبهم العدو فانتظرهم فقلت يا رسول الله إني أصبت حمار وحش وعندي منه بعضه يعني فقال للقوم كلوا وهم محرمون فدل محل الشاهد أن الصحابة الذين كانوا مع أبي قتادة تضحكوا فانتبه أبو قتادة لحمار الوحش فقتله بسبب ضحكهم فهذا الضحك ما يعتبر إعانة فيجوز أكله بسبب ذلك هذا هو محل الشاهد. قال والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسليم أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال أنبأنا محمد وهو ابن مبارك الصوري قال حدثنا معاوية بن سلم عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية قال فأهل بعمرة غيري فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي منه وهم محرمون ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة فقال كلوه وهم محرمون فدل على جوازه. الحديث أخرجه مسلم. وفي سهل المتضي قال إذا أشعر المحرم إلى الصيد فقتله الحلال ما يجزى. وفي سهل المتضي قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هذا هو الطيالسي سليمان بن داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم قال فرأيت حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم أن يعطوه فأبوا أن يعينوني فاختلست صوتا من بعضهم أخذ من بعض أصحابه صوته قال فشددت على الحمار فأصبته فأكلوا منه فأشفقوا خافوا قال فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا لا. قال فكلوا. ما في إشارة، فدل على أن الإشارة يمنع ومنع. والحديث متفق عليه. السهلي متفق على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو هذا من الخامسة عن المطلب المطلب بن عبد الله بن حنطب والطبقة الرابعة قال عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، ما لم تصيدوه أنتم بأنفسكم أو إذا صيد لكم ممنوع. يعني معنى ذلك أن الصيد يحرم أن يصيده المحرم، يحرم على المحرم أن يصيده أو يصيد الحلال لأجله. هذا هو. قال والحديث هذا ماذا؟ قال الذي قال سيدي حسن وسعادته الرواية والذي فهم كلام وريد. قال أبو عبد الرحمن عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك، مالك يروي عن الثقات. قلت غرض مصنف بهذا تضعيف هذا الحديث من أجل عمرو بن أبي عمرو فقط، لكن الذي يظهر لي أن تضعيف الحديث ليس قاصرا على عمرو هذا، فإن عمرو مصدق وكثير من أهل العلم. فما تقدم ترجمتي فليس ضعف الحديث السبب فقط، وإنما ضعف الحديث من وجوه أخرى أيضا سنذكرها قريبا. هذا إيش الحاصل؟ ماذا؟ وبهذا فظهر بهذا أن الحديث في أربع علل. إحداها الكلام في مطلب، ثانيها أنه لو كان في قدم فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل، ثالثها الكلام في عمل، رابعها أنه كان في قدم فقد اختلف فيه فقيل عنه عن مطلب بن عبد الله إلى مضطرب. الحاصل أن حديث جابر رضي الله هذا ضعيف للعيلة المذكورة فما سبق. يعني قال رحمه الله تعالى ما يقتل محرم من الصيد من الصيد، ماذا يقتل؟ والظاهر أن هذه الترجمة من منزلة الكتاب، والتراجم الآتية من منزلة الوصول له، يعني أبواب هذا كتاب، كأنه قال كتاب ما يقتل المحرم. قتل العقرب الكلب العقور جائز. السهري متفق على أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس على محرم في قتلهن الجناح: إثم الغراب والهداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. هذه مما يحل اصطيادها أو قتلها للمحرم ولا يحرم عليه، والحديث هذا متفق عليه. السهري متفق على أخبرنا ماذا قال؟ قتل الحية أيضا جائز. السهلي متفق قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قطان قال حدثنا شعبة قال أخبرنا حدثنا قتادة عن سيد المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس يقتلن يقتلهن المحرم: الحية هذا محل الشاهد، والعقرب والفأرة والهداءة والغراب الأبقاء والكلب العقور. هؤلاء يقتلنا في الحل والحرم بمحرم وغير محرم، متفق عليه. قاتل الفأرة سهل متزق على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب والحداء والفأرة والكلب العقور والعقرب. والحديث متفق عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل الوارث من أجاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا بديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خلق له، ارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. ايش هو؟ ها؟ 312 312 هذا بعيد، هذا بعيد في حينه ما تقول تلبي. ايش هو؟ وداع. في اختلاف اهل العلم السلام عليكم ورحمة الله.